الشبهات المثارة حول المجمل. هناك بعض الشبهات يمكن إيرادها ضد منطق الفهم المجمل وجعل التفصيل قائما على اعتبارات العقل والواقع والمقاصد، ومنها ما يلي: 1- من هذه الشبهات يمكن أن يقال إن منطق الفهم المجمل يتنافى مع بذل الوسع والجهد في الاجتهاد، وهو الاجتهاد المرهون ببحث النص وشروطه الداخلية والخارجية. والجواب هو أن هذه الشبهة لا ترد فيما نحن بصدده، إذ لا ينكر لزوم بذل الجهد الكافي في الاجتهاد من حيث هو عمل معرفي يراد منه التحقيق، لكن ليس بالضرارة أن ينصب هذا الجهد حول النص ما لم يورث لنا القطع أو الإطمئنان، بل يتحول جهد الاجتهاد بالبحث في قضايا الواقع وعلاقته بالمقاصد ووجدان العقل. 2- ومن ذلك أيضا ما ذكره الشاطبي من وجود النص الصريح بأن معظم أحكام الشرع هي مبينة غير متشابهة، وكما يقول تعالى في آية المحكمات: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذ كما يذكر الشاطبي أن أم الشيء هو معظمه وعمته، وأن قوله تعالى هن أم الكتاب دال على أنها معظمة. لكن الغريب بأن الشاطبي يذكر إضافة إلى ذلك المعنى معان أخرى يجعلها كأنها مرادفة للمعنى الأول مع وجود الفارق بينها، إذ يذكر أن العرب تقول أم الدماغ بمعنى الجلد الحاوية للدماغ الجامعة لأجزائه ونواحيه، كما إن معنى الأم هو الأصل، وكل ذلك مما يراه الشاطبي راجعا إلى المعنى الأول، مع أن معنى الأصل ليس كمعنى المعظم، ولا أن أحدهما لازم أو متضمن للآخر. وكذا يقال الشيء نفسه بخصوص معنى الجامع للأجزاء أو الحاوي لها، فهو أيضا ليس بمعنى معظم الأجزاء، فجلدة الدماغ الحاوية لأجزائه ليست هي أغلب هذه الأجزاء ولا كلها، وهي وإن اعتبرناها من أجزاء الدماغ فلا شك أنها لا تمثل سوى الشيء القليل منه. 3- وهناك شبهة أخرى كثيرا ما يلجأ إليها العلماء والفقهاء في بيان صدق طريقتهم من الفهم المفصل للنص، وذلك بأخذ اعتبار ما تدل عليه آيات إكمال الدين وبيان الشريعة، وأن كل شيء يمكن إيجاده في الكتاب أو السنة، الأمر الذي يناهض ما ذهبنا إليه من الفهم المجمل، فكيف يمكن التوفيق بين الأمرين؟ ثم ماذا نعمل بالتفاصيل الواردة في العبادات؟ وبعبارة أخرى، لو كان المتشابه في الدين كثيرا لكان الالتباس والإشكال كبيرا، وهو ينافي كون القرآن بيانا وهدى للناس مثل ما جاء في عدد من الآيات، فمثلا جاء في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذ يرد الإشكال بأنه لولا ما في القرآن من البيان لما تمت وظيفته من إفهام الناس، ولكان ملتبسا محيرا وليس بيانا وهدى. نعم، وقد يجاب على ذلك مثل ما فعل الشاطبي بالقول بأن مسائل الخلاف وإن كثرت فهي ليست من المتشابهات إلا ما هو نادر، وعنده أن الأمر يعود إلى نظر المجتهد وما له من مخارج ومناطات، لا سيما وأن المجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر، بل عليه الاجتهاد بقدر وسعه، وبالتالي تختلف الأنظار باختلاف القرائح والتبحر في علم الشريعة. ويدل على ذلك أن كل عالم يرى علمه للشريعة واضحا بلا تشابه ولا التباس سوى القليل والنادر، فما من مجتهد إلا وهو مقر بوضوح أدلة الشرع وإن وقع الخلاف في مسائلها، ولو كان وقوع الخلاف في المسائل يستلزم تشابه الأدلة والنصوص لتشابه الأمر على أكثر الناس. ومن حيث المبدأ، قد يكون الخلاف بين العلماء مصدره التشابه في النص كالذي ذكرناه، كما قد يكون مصدره عوامل خارجية أخرى، وليس هناك معيار صارم يمكن تحكيمه في ترجيح أي من الفرضين، لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار دور الوجدان العقلي في التحكيم، وافتراض كونه ذا سلطة متعالية على حجج المختلفين واعتباراتهم الذاتية فيما يحسبونه من الواضحات، إذ قد يكون الأمر واضحا لدى شخص متأثر بالاعتبارات النفسية مع أنه ليس بواضح منطقيا. فكما يلاحظ مثلا إن المقلدين هم أكثر الناس إحساسا باليقين والوضوح، مع أن هذا الإحساس غير متحقق لدى مراجع التقليد، وقد يحصل العكس وهو أن يكون الأمر غير واضح لدى شخص مع أنه جلي وواضح منطقيا كالذي يلاحظ حول إدراك بعض القضايا المنطقية والرياضية، على أن كثرة الخلاف في الرؤى حول قضية جزئية تعد علامة قوية بأنها متشابهة وليست بينة، سواء كانت بنظر المختلفين واضحة أو غير واضحة، كالذي يلاحظ في دوائر الخلاف الكبيرة بين العلماء. مع هذا نقول من حيث الحل إن الوضوح والبيان لا يتنافى مع اعتبارات المجمل، كما هو حال المجمل المبين على ما عرفنا سابقا، حيث يتجلى في الكثير من النصوص، وبالتالي فليس ثمة تضاد بين المبين والمجمل، سواء كان المجمل من الصنف العارض أو الذاتي، رغم أن المتشابه حاضر هو الآخر مهما كان المبين بينا، وهو موضع خلافنا مع مسلك الفهم المفصل، إذ نرى أن معالجته لا تصح من خلال التدقيق والاجتهاد في النصوص، بل يعامل طبقا للرجوع إلى الحجج الثلاث المشار إليها سلفا. فمثلا جاء في قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فتعبير النص بأنه بيان للناس وهو بصدد الحديث عن تلك السنن إنما هو تعبير بالمجمل عن هذه السنن، وأن الآية تحث على النظر في الواقع والكشف عن تفاصيله. وعلى شاكلة ما سبق قد يقال: كيف نوفق بين مسلك الفهم المجمل وما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهل الرد المذكور هو شيء آخر غير النص كتابا أو سنة؟ ويبدو أن الآية بصدد ما يحصل من تنازع حول المصادق الواقعية تبعا لسياقها، ولا علاقة لها بفهم النص، وإلا أفضل أمر إلى الدور، إذ يصبح المعنى أنه متى حصل التنازع والاختلاف في فهم النص فلا بد من الرجوع في ذلك إلى النص أو الكتاب والسنة، وهو ما يوقعنا في الدور. أما في عصر الرسالة الزاخر بالوضوح فإن رد المتنازع فيه إلى الرسول يعتبر أمرا بينا ومطلوبا، لكن بعد غياب قرائن الوضوح مما تلا ذلك العصر الذهبي أصبح الرد في حد ذاته موضع تنازع للاختلاف الحاصل في فهم النص تبعا للنهج المفصل، وبالتالي تصبح حالات الرد للقضايا المتنازع فيها سالبة بانتفاء الموضوع على حد تعبير المنطقيين. إذن لا مفر من اعتبار الرد في الآية هو من المجمل المبين، وذلك لما يتضمنه من عناصر بينة وأخرى متشابهة، فالعناصر البينة هي تلك التي تحقق مفاد الرد إلى الله والرسول، أما المتشابهة فوضعها يختلف ولا تعالج بذات النسق الذي تعالج فيه القضايا الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أهم العناصر البينة التي ينبغي الرد إليها هي تلك التي تتصف بالموجهات الكلية العامة كاعتبارات دفع الضرر والحرج والمقاصد وغيرها مما تنفع في حل التنازع المشار إليه في الآية الكريمة. وكذا قد يقال الشيء نفسه فيما يخص قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والملاحظ أنه لا علاقة للآية بمفهوم الاستنباط المطبق على النص، إنما مناطها يتعلق بالأمور الحربية والسياسية كما هو واضح من سياقها، مثلما أشار إلى ذلك رشيد رضا ناقدا العلماء الذين فسروا الاستنباط باصطلاحهم المستحدث. 4- كما قد يقال بأن العمل بالفهم المجمل لا يبقي من الدين شيئا، فالدين من غير تفصيل هو بحكم العدم، فما معنى مثلا أننا مكلفون إجمالا لكن دون أن نعلم ماهيات هذا التكليف ولا حدوده؟ وما معنى أننا مطالبون مثلا بالجهاد أو الصوم أو الصلاة وغير ذلك مع أننا لا نعرف على وجه التفصيل كيف يتم ذلك ولا حدوده؟ وقد سبق لبعض العلماء أن منع التكليف بالمجمل وحكم بعدم الاحتياط بالنسبة لنا كغائبين، كما ذهب جماعة من العلماء أنه لا يمكن التعويل في هذه الحالة على البراءة الأصلية لأنها ترفع جميع الأحكام الدينية تقريبا. هذه هي أعظم شبهة يمكن أن تثار حول الفهم المجمل، وواقع الأمر أن هناك شبهة معاكسة ترد على مبنى الفهم المفصل، ذلك أن طبيعة هذا الفهم تبعث على كثرة الخلاف، إذ تتعدد الآراء المختلفة للمسألة الواحدة لتصل أحيانا إلى ما يقارب العشرة، فلو كانت لدينا مسألة طرح فيها مثل هذا العدد المتضارب من الآراء، وكل منها يدعي إصابته لمراد الشرع أو يظن بذلك، لكان يعني أن 9 أعشار هذه الآراء على الأقل هي ليست من الشريعة بشيء، ولتبين لنا من الناحية المنطقية أننا نراهن على الإصابة باحتمال قدره 1 من 10، وذلك على فرض أن أحدها يصيب الشرع كالذي سبقت الإشارة إليه في علم الطريقة. وبالتالي فنحن أمام شبهتين متقابلتين، كلاهما يفتحان الباب أمام تعطيل الشريعة. أحدهما تعمل على تعطيلها بطريقة الاصطناع، أي أنها تصطنع شريعة وتتوهم صدقها، رغم أن احتمال كذبها وارد وكبير لكثرة الخلاف وذهاب القرائن الدالة على الصحة. أما الأخرى فإنها تعمل على تعطيلها من خلال إبعاد هذه الاحتمالات والإبقاء على المعنى المشترك العام الذي يتصف بالمبين الصحيح، أو على المعنى المخصوص طبقا للمجمل العارض على ما عرفنا ذلك من قبل. مهما يكن، فقد أفاد بعض القدماء ما هو شبيه بهذه الشبهة، حيث اعتقد أن عدم التعويل على خبر الآحاد يفضي إلى نفي الشريعة، باعتبار أن الأخيرة مستمدة غالبا من هذا الخبر الناقص الذي لا يبعث عادة على الاطمئنان لكثرة التباسه بالتشابه والمحتملات. وهذه هي من أبرز مشاكل الفكر الإسلامي التي لم تجد لها حلا بعد. وفعلا إن العمل بالمجمل لا يتسق مع التمسك بهذا الخبر ما لم يقترن بقرائن أخرى إضافية وكافية للوثوق، فما لم يتحقق الوثوق والاطمئنان بهذا الخبر فإنه لا عبرة للعمل به ولا حجية لوجوب الالتزام بمؤداه، ولا أظن أن هذا مما ينبغي الخلاف عليه. لذا أقر بعض العلماء كالشيخ الأنصاري من أن الدلالات الخاصة بحجية خبر الواحد لا تدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، بحيث يكون احتمال مخالفته لواقع الحكم الإلهي بعيداً لا يعتني به العقلاء ولا يسبب لهم الحيرة والتردد. وأكثر من هذا، إنه نفى أن يكون الإجماع والضرورة من الدين ثابتين في وجوب الرجوع إلى الأخبار التي لا تفيد القطع، فكيف إذا ما كانت لا ترقى عند التحقيق إلى الوثوق والاطمئنان؟ بل على العكس، فإن التعويل على الأخبار مع عدم الوثوق يبعث على اختلاق دين جديد مصطنع، وهذا في حد ذاته يؤكد عدم جواز ربط الدين بالظنون والترددات التي تطفح بها الروايات والأخبار. كما عبر العلماء قديما عن كثرة الخلاف حول فتور الشريعة، فذكر الغزالي في المنقول بأن العلماء أجمعوا على جواز فتور الشريعة بالنسبة إلى من قبلنا خلافا للكعبي، لأجل قوله بوجوب مراعاة الأصلح على الله. أما بالنسبة إلى شريعتنا فمنهم من منع الفتور فيها لأنها خاتمة الشرائع، إذ لو فترت لبقيت إلى يوم القيامة. ورجح الغزالي بأنه من الناحية العقلية لا مانع من أن يصيب الفتور شريعتنا ما أصاب قبلها من الشرائع، لا سيما وقد ورد في الحديث يأتي عليكم زمان يختلف رجلان في فريضة فلا يجدان من يقسم بينهما. لكن من حيث وقوع الفتور فعلى رأيه أن فيه تفصيلا يغلب على الظن، وهو وإن قامت القيامة على قرب فلا تفتر الشريعة، خلافا لما لو امتدت إلى 500 سنة مثلا، لأن الدواعي متوفرة على نقلها في الحال فلا تضعف إلا على التدرج، وإن تطاول الزمن فالغالب فتورها ومن ثم ارتفاع التكليف. ونقد الغزالي ما ادعاه وأبو إسحاق من أنه إذا فترت الشريعة فسيكلف الناس بالرجوع إلى محاسن العقول، إذ اعتبر كلامه لا يليق بالمذهب المتبنى، وهو المذهب الأشعري القائل بالتحسين والتقبيح الشرعيين. هذا ما نقله الغزالي، وقد مر على الشريعة فترة طويلة يفترض أن يلحق بها الفتور كسائر الشرائع، وهو ذات ما عبر عنه جماعة من علماء الشيعة بانسداد باب الدليل والطريق، وهو حاصل فعلا عند التعويل على منهج الفهم المفصل وما يعتريه من كثرة الخلاف والتعارض في مسائله، بخلاف الحال فيما لو اعتمدنا على منهج الفهم المجمل. لذا نقول بأن من الخطأ اعتبار الفهم المجمل يفضي إلى تعطيل الشريعة أو فتورها، إذ يعترف هذا المنهج بالأحكام المبينة وهو يرى ديمومة بقاء الشريعة بكلياتها ومقاصدها، خلافا لمنهج الفهم المفصل الذي اعتمد على المتشابهات المحتملة بلا دليل. فقليل مضمون الصحة أفضل بما لا يقارن من كثير مشكوك فيه. نعم، طبقا لما سبق تكون دائرة المبين في الدين دائرة ضيقة جدا، لكن في قبالها تصبح دائرة الاجتهاد بحسب مبادئ الفهم الديني من الواقع والوجدان وهدي المقاصد، دائرة واسعة بلا حدود. فمثلا يكفينا في التوحيد من الناحية الدينية الاعتراف بوحدانية الخالق وصفاته المقطوع بها، أما التفاصيل التي تخص طبيعة الذات والصفات والعلاقة بينهما فهي من القضايا المفصلة التي لا تعلم بالدين على وجه القطع، أي أنها من الأمور المتشابهة التي لا ينبغي إضفاء القداسة الدينية عليها. وإذا كان من المحال أن يتوصل العقل إلى التفاصيل الخاصة بطبيعة الذات والصفات، فالأولى الاحتفاظ بالمجمل دون ولوج ذلك العالم الغيبي. ويؤيد هذا أن النصوص القرآنية تحث على الإذعان للإله الواحد عبر التفكر في الخلق والنظر في الآيات الكونية، بمعنى أنها تكتفي بالمطالبة المجملة من التفكير والتأمل دون استخدام مقاييس الأدلة والصنعة، رغم أن هذه القضية هي أعظم قضية دينية وأبلغها تأثيراً. أما فيما يتعلق بالمجملات الدينية التي لها علاقة بالواقع المباشر، فواضح أن التفصيل فيها يأتي عبر مبادئ الفهم الديني الآنفة الذكر دون عزو ذلك إلى حكم الله تعالى كما أسلفنا. وعموماً نقول بقدر ما تضيق الدائرة تضيق دائرة الدين بقدر ما يضمن الصواب، والعكس بالعكس، ويكفي ذلك من الفائدة ما لا تقدر بثمن. الفهم المجمل والتعبدات. تظل هناك شبهة تواجه الفهم المجمل حول موقفه من التعبدات المفصلية، فهل يتم الرجوع فيها إلى الواقع والوجدان وهدي المقاصد أم لها سبيل آخر مختلف؟ واقع الأمر أن للمجمل ثلاثة أنواع تخص العبادات كالتالي: الأول المجمل المتشابه، وذلك فيما لو كنا في شك بنوع محدد من العبادة أو الحكم، ففي هذه الحالة لا يرى الوجدان العقلي لزوم الإتيان بها طالما أنها تفتقر إلى البيان المجمل. الثاني المجمل المبين الذاتي، وذلك فيما لو كنا نعلم على نحو الإجمال نوع العبادة المطلوبة لكنها مترددة بين عدد من الأصناف التفصيلية، ففي هذه الحالة لا يرى الوجدان ضيرا في إتيان أي منها. فمثلا فيما يتعلق بالصلاة نعلم بأنها مؤلفة من ركعات، لكن هناك اختلافا في كيفية إتمام الركعة مع وجود الاختلاف في البسملة والسورة والإجهار والإخفاء والتكتيف وما يسجد عليه، وكذا حول الوضوء وغيره، ومع أنه لا بد من العمل بحسب طريقة النظر والترجيح أو الاجتهاد داخل سقف النصوص قدر الإمكان لعدم علاقة هذا الأمر بالواقع، لكن لا بد في الوقت ذاته من التسامح بشأنها إن لم تصل إلى مورد الإطمئنان، وكذا لا بد من التسامح مع الآراء الأخرى المخالفة طالما أن العمل هو عمل اجتهادي، فضلا عن كونه يتسق مع مقصد الشرع من توطيد حالة الإخاء بين المسلمين مهما ظهر بينهم من اختلاف الرأي. وعلى ما يقوله رشيد رضا إنه عند اختلاف الأفهام لا يقتضي الشقاق، بل ينبغي النظر والترجيح بينها، وما كان ظني الدلالة فهو موكول إلى اجتهاد الأفراد في التعبدات والمحرمات وإلى أولي الأمر في الأحكام القضائية. الثالث المجمل العارض، وذلك فيما لو طرأت بعض المستجدات التي تغير من موضوع الحكم وشروط الإتيان به تبعا لتبدلات الظروف، فلا بد في مثل هذه الحالة من لحاظ المقاصد والإتيان بما يمكن إتيانه من العبادة ولو على نحو المكافئ والنظير. فمثلا كلنا يعلم عدد الصلوات اليومية وشروطها، وكذا صيام شهر رمضان وشروطه، لكن كيف يمكن تطبيق ذلك في بلاد تبلغ فيها ساعات النهار أو الليل عددا طويلا يفوق ساعات اليوم مثلا؟ فهنا نرى أن مقاصد التشريع لا تسمح بإلغاء أحكام الصيام والصلاة في مثل هذه الحالة، طالما كان بالإمكان أن نجتهد لتقدير الأوقات والساعات التي تقام فيها العبادات المشار إليها. يبقى أخيرا أن هناك قضايا يواجهها الباحثون وذوي النزعات المذهبية المختلفة يمكن علاجها عبر منهج الفهم المجمل كالتالي: 1- قضايا مجملة مبينة لا خلاف حولها. 2- قضايا مجملة بينة لدى البعض وغير مبينة لدى البعض الآخر. 3- قضايا مجملة متشابهة لدى الجميع. 4- قضايا مفصلة مختلف حولها. والملاحظ في هذه الدوائر الأربعة من القضايا أن الدائرة الأولى هي محل الاتفاق التي ينبغي قبولها ما لم تتصادم مع وجدان العقل والواقع والمقاصد، وأن الدائرة الثانية هي محل الاختلاف حول القدر الذي يثبت كونها ترقى إلى المبين فعلا أم لا، و وبعبارة أخرى، إن منشأ الخلاف ينبغي أن يتحول مما هو خلاف حول التقرير فيما إذا كانت صحيحة أو لا، إلى خلاف دائر حول ما إذا كانت ترقى إلى المبين أم أن فيها من الشكوك ما يجعلها ليست بينة. ولعل أفضل مثال على ذلك مسألة الخلاف المتعلق بالنص على الإمامة، ذلك أن من المجدي أن تبحث من زاوية غير تلك الزاوية التي ألف المسلمون بحثها، انطلاقا من التدقيق في مدى بيانيتها وتشابهها، فما هي القرائن الدالة على بيانيتها؟ كذلك ما هي القرائن الدالة على تشابهها؟ وأي القرائن أقوى وأوضح؟ أما حول الدائرتين الأخيرتين فإن معالجاتهما مرهونة بعملية الاجتهاد عبر الواقع ووجدان العقل قدر الإمكان، وذلك فيما لو أن الاختلاف له مبرراته القوية، وأنه لا يدور حول المسائل التعبدية التي لا علاقة لها بالاجتهاد المشار إليه، لكن تبقى القضايا التعبدية ومختلف الأحكام التي تدخل ضمن إطار المجمل المتشابه هي مما ليس عليها إلزام وتكليف، طالما أنها مفتقرة للبيان المجمل أو المفصل. وربما يشمل هذا الذي ذكرناه ما حكاه أبو جعفر النحاس عن قوم بأن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه فليس بحرام، واستدرك النحاس على ذلك بقوله: هذا عظيم من القول يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف في تحريفه، بحل كل شيء اختلف في تحريمه ولو كان مستند الخلاف وهيا، وهو حق وصحيح.